التنوية. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه
وصفاته
ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكاملها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
بس تقدم أن الله تعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، وأن هذه طريقة الرسل في صفات الله، تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وقلنا إن هذا في الغالب القاعدة الغالبة والعامة هو هذا، أنهم جاءوا بإثبات مفصل فوصفوا الله فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه النقائص والعيوب على وجه الإجمال. وعلى ما تقدم أن الإثبات قد يأتي مجملا وله أمثلة، والنفي قد يأتي مفصلا وله أمثلة، تقدم ذكر بعض. فبعدما ذكر الشيخ الشواهد على النفي المجمل أتبعه بذكر بعض الشواهد من القرآن على الإثبات المفصل، فقال: وأما الإثبات المفصل، وأما الإثبات فإن الله تعالى ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في معقم آيات، وذكر هذه الآيات. تقدم من معنى الإجمال هو التعميم والإطلاق، والتفصيل هو التعيين والتخصيص والتقييد. وضرب لهذا بعض الأمثلة، فذكر الأسماء بألفاظها هذا تفصيل: العليم الحكيم السميع البصير. ذكر الصفات: رضي الله عنهم يحبهم ويحبونه ينظرون إلا أن يأتيهم، ذكر الإتيان ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله كرهوا رضوانه في ذكر الرضا والسخط، كل هذا تفصيل، لأن ذكر الصفات ذكر للأسماء والصفات تفصيلا ومع يعني مع تعيينها بأسمائها وألفاظها، ويتبين هذا بالإجمال وهو ذكر الأسماء عموما بلا تعيين، كقوله لله الأسماء الحسنى ما في تعيين، هذا إثبات مجمل، هذا مما خرج عن القاعدة، إثبات مجمل ولله الأسماء الحسنى. إذن قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فيها إثبات مفصل وفيها إثبات مجمل، فقوله هو الله الخالق البارئ المصور هذا إثبات مفصل له الأسماء الحسنى في إجمال. ومن أمثلة الإثبات المجمل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأكمل عموما بدون تقييد بصفة معينة، ولله المثل الأعلى. كذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يتضمن إثباتا مجملا، يتضمن إثبات جميع المحامد له سبحانه وتعالى، فإنه لا يستحق الحمد كله إلا من اتصف بجميع المحامد وصفات الكمال. ومن هذه الشواهد آيات الحشر ففيها تفصيل، ذكر الله فيها عدد من أسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثم قال سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون من قبيل إيش؟ من قبيل الإثبات
النفي.
ها؟
نفي.
من قبيل النفي صح، من سبحان الله عما يصفون من قبيل النفي، لكن من أي أنواع النفي؟
مجمل
لأنه ما في تقييد، عموما سبحان الله عما يشركون هذا شبيه لقوله سبحان الله عما يصفون. ثم قال الشيخ في بعد ذكر هذه الشواهد إلى أمثال هذه الآيات التي ذكرها والأحاديث الثابتة المعلومة، لا أقول المذكورة لأنه لم يذكر منها شيئا لكنه أشار إليها للعلم بها، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. هذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك في قوله تعالى قالت أتينا طائعين، هل يقال بأن هذا بلسان الحال أم
أبدا؟ ما المانع من أن ينطقها الله سبحانه وتعالى سبحانه أبدا؟ نعم يا أبو إبراهيم. الصفات على وجه التفصيل ونفى ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، وأن هذه هي الطريقة المثلى الموافقة للفطر والعقول والذوق السليم والأدب الرفيع، المدح يكون بتعداد المحامد تفصيلا وبنفي المعائب على سبيل الإجمال، وذلك في الغالب كما تقدم. بعد ذلك قال وأما من حاد وزاغ عن سبيل الرسل عن سبيل، من الكفار والمشركين وأهل الكتاب ومن دخل في هؤلاء من القرامطة والمتفلسفة والجهمية رحمه الله، يقول الشيخ هؤلاء على ضد ذلك، متفلسفة يعني هم أصحاب الفلسفة ومحترفوها قرامطة اسم للباطنية أو هو اسم لطائفة منهم، وهم الذين يقولون للنصوص معاني باطنة، بل والشرائع لها معاني باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. فالباطنية قال عنهم شيخ الإسلام إنهم أكفر من اليهود والنصارى، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وصارت الجهمية اسم لكل المعطلة يسمون جهمية، لأن مذهب التعطيل إنما شهره ونشره الجهم بن صفوان، فصار كل معطل لأسماء الله وصفاته يسمى جهمي، ولكنهم على مراتب. يقول الشيخ هنا فهم على ضد ذلك، طريقة هؤلاء في صفات الله على ضد طريقة الرسل، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية، يعني يصفونه بالنفي، السلبية منسوبة للسلب والسلب هو النفي، يصفونه كأنه يقول فإنهم يصفونه بالنفي على وجه التفصيل، بالضبط يصفونه بالنفي على وجه التفصيل ضد طريقة الرسل، فإنهم يصفونه بالنفي على وجه الإجمال، يصفونه بإثبات مفصل ونفي مجمل، هؤلاء لا يصفونه بالنفي على وجه التفصيل، والوصف بالنفي يقال له صفة سلبية، مثلا نقول لا تأخذ سنة ولا نوم هذه صفة سلبية، وما مسنا من لغوب صفة سلبية، يعني كلها نفي تنزيه. ولا يثبت هؤلاء الملاحدة الحائدون الزائغون لا يثبتون لله إلا وجودا مطلقا، لا يصفونه بأي صفة ثبوته، فطريقتهم مخالفة لطريقة الرسل من وجوه، أحد أنهم يصفونه بالنفي على وجه التفصيل، الثاني أن ما يصفون الله به من النفي لا يتضمن ثبوتا، الثالث أنهم لا يصفونه بشيء من الصفات الثبوتية فلا يثبتون إلا وجودا مطلقا، فيقول ليس بسميع، لأن السمع عندهم نقص، يعني يتضمن التشبيه، ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا يتكلم ولا 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 ويتوسعون في النفي. قال الشيخ ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، والوجود المطلق هو المعنى الكلي، يعني الاسم المطلق في كل اسم مطلق فإنه يدل على معنى كلي مشترك، مثل إنسان مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق، كذلك وجود مطلق، الوجود المطلق إنما يدل على معنى كلي مشترك. يقول الشيخ في الرد على هذه الطريقة وهذا المذهب، أولا كونهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، يقول هذا الإثبات يرجع إلى وجود في الأذهان، أولا يقول إن هذا الإثبات لا حقيقة له عند التمحيص والتحقيق، بل يرجع إلى وجود ذهني لا وجود حقيقي عيني خارجي، الوجود الذهني هو الوجود العلمي، فأنت إذا فكرت في شيء أو تذكرته فهو موجود في ذهنك، ثم ما يوجد في الذهن أو العلم قد يكون موجود في الخارج، وقد يكون غير موجود لكنه ممكن، وقد يكون ممتنعا، فالوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن، ليس في الخارج إلا ما هو معين، ليس في الخارج إنسان مطلق ليس فيه إلا أعيان معين، وليس في الخارج حيوان مطلق، وليس في الخارج وجود مطلق، فالكل موجود في الخارج فهو معين. هذا معنى قول الشيخ لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه بالأعيان. ثم قال الشيخ فقولهم، قول أولئك الحائدين المعطلة لصفات رب العالمين، يقول فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل يعني أقبح أنواع التمثيل وأقبح أنواع التعطيل. التعطيل على درجات أو متفاوت، وكذلك التشبيه. فقولهم يستلزم غاية التعطيل يعني أقبح أنواع التعطيل وأقبح أنواع التمثيل، ثم يوضح ذلك بقوله فإنهم يمثلونه بالمعدومات والممتنعات والجمادات. التمثيل بالحي الموجود الحي هذا وإن كان باطل في حق الله لكنه خير من التشبيه بالجماد، والتشبيه بالجماد خير من التشبيه بالمعدوم، بل والتشبيه بالمعدوم خير من التشبيه بالممتنع. فهم يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والجمادات، يعني مذهبهم يتضمن تشبيه الله بهذه الناقصات بالممتنعات بالمعدومات بالجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، إذن قولهم يستلزم إنكار وجود الله، نفيهم لجميع الصفات يستلزم إنكار وجود الله، وهذا معنى قوله ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فعلم بذلك بطلان هذا المذهب، مذهب التعطيل مذهب المعطلة، وأنه مناف للعقل كما أنه مناف للشرع. فهذه الجملة اشتملت على بيان طريقة المعطلة الحائدين عن سبيل الرسل، وأنها على ضد طريقة الرسل من الوجوه المتقدمة، وأنها طريقة منافية للعقل من هذه الوجوه. فمن جهة إثبات الوجود المطلق هذا إثبات لا حقيقة له، إنما يرجع إلى وجود ذهني يمتنع تحققه في الخارج. ثم إن مذهبهم يستلزم أقبح مراتب التعطيل وأقبح مراتب التشبيه والتمثيل، وتوضيعه بعبارة الشيخ فإنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، ويمثلونه بالمعدومات والجمادات والناقصات، وهذا أقوى من تشبيهه بالأحياء. والله أعلم. حسن
شيخ القول في الصابئة.
تقول أنت
الصابئة
طائفة منهم المؤمن ومنهم المشرك، ومراده هنا الصابئة المشركون، لأن الله ذكر الصابئة في 3 آيات ضمن الأمم طوائف. قال في آيتين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من آمن منه، فمنهم الصابئة الحنفاء ومنهم الصابئة المشركون. وفسرهم بعض المفسرين بأنهم كانوا يعبدون الملائكة، ويفسرون بأنهم يعبدون الكواكب، ولعلهم طوائف. ذكر ابن القيم في هذا الكتاب إغاثة اللافعين أنهم خمس طوائف. والله أعلم.
سمع.
سبحان
عباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
انتهى. بعدما ذكر المؤلف طريقة الحائدين عن سبيل الرسل في باب صفات الله، بعدما ذكر ذلك إجمالا في قوله فهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا إلى آخره، ذكر بعد ذلك أو أراد أن يبين أنهم متفاوتون فليسوا في التعطيل على درجة واحدة، بل فيهم الغلاة وغير الغلاة. فقال فغلاتهم، في بعض النسخ فغاليتهم، يعني الغالية منهم الطائفة الغالية، والغلو هو المجاوزة، مجاوزة الحد والمبالغة في الشيء. أو فغلاتهم جمع غال غلاة، يعني الجماعة الغلاة، فغلاة المعطلة غلاة الحائدين عن سبيل الرسل في صفات الله تعالى. غلاتهم يعني الذين بالغوا في التعطيل وأمعنوا في التعطيل، فغلاتهم يسلبون عن الله النقيضين، يعني يصفونه بسلب النقيضين، والنقيضان هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم لا يجتمعان، بل يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. فهؤلاء الغلاة يصفون الله بسلب النقيضين، فيقولون تعالى الله عن قولهم لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم. وزعموا أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوا بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوا بالمعدومات، فوصفوه بسلب النقيضين فرارا من التشبيه بالموجودات والمعدومات. هذا مذهبهم وهذه شبهتهم. والجواب عن ذلك أن أولا أن سلب النقيضين ممتنع، وثانيا إنهم بهذا قد شبهوه بالممتنعات، فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين، فهم إذا وصفوا الله بسلب النقيضين فقد شبهوه بما اجتمع فيه النقيضان، وكلاهما من الممتنعات. وأيضا فإن قولهم هذا ومذهبهم أفضى بهم إلى التحريف والتعطيل والمخالفة لما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فقولهم يستلزم هذه الانحرافات، تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل وجود الرب سبحانه وتعالى ومخالفة ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، بل ومخالفة ما علم بالاضطرار. وقد علم بالاضطرار أي علما ضروريا لا يستطاع دفعه، لا يستطيع العقل دفعه، علم بالاضطرار أن الوجود يعني الكون لا بد له من موجد، لا بد له من محدث، واجب بنفسه، يعني واجب الوجود بنفسه، وواجب الوجود هو ما لا يقبل الحدوث ولا العدم. واجب الوجود ما لا يقبل الحدوث ولا العدم، غني عما سواه. واجب الوجود لا بد يكون غني عما سواه، وإلا كان مفتقرا وكان محدثا، غني عما سواه، قديم لا بداية لوجوده، أزلي لا بداية له مطلقا، وأزلي تأكيد لقوله قديم. وهذه الكلمات كلها صادقة على الله، لكن ليست من أسمائه. فيجوز أن تقول إن الله واجب الوجود وأنه قديم وأنه أزلي، لكن لا تقول إن هذه من أسمائه، فلا تقول يا قديم ولا يا أزلي ولا يا واجب الوجود، ليست هذه من الأسماء التي أمرنا الله أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى ندعوه بها، هذه ليست من الأسماء، لكنها مما يصح الإخبار بها عنه، لأنها معاني صحيحة ثابتة. يقول: مع ما علم بالاضطرار من أنه سبحانه وتعالى لابد أنه واجب الوجود قديم أزلي إلى آخره، مع يعني فوصفوه، يقول: هؤلاء الغلاة وصفوا الله بما يناقض هذا العلم الضروري أعظم مناقضة، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وسيذكر فيما يأتي، يذكر وجه ذلك العلم الضروري، وقد علم بالاضطرار، سيبين وجه ذلك العلم، كيف كان هذا معلوما بالاضطرار، ما وجه العلم بذلك علما ضروريا، هذا سيأتي في فقرة قادمة، والله أعلم.
أحسن الله إليك، العلم والجهل هما نقيضان أم ضدان؟
يعني محل اختلاف الأقوال، هما نقيضان، هما نقيضان لا يجتمعان ولا يقتضيان. من اللي قال لك انه ما تصل بعلم ولا جهل؟ اجل هي تعلم، سياتي لهذا الكلام، لا اسمح لنا الكلام. نعم، الله المستعان. يقولون: هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، بشرط أن تقول المطلق. يقول الشيخ: وقد علم بصريح العقل، صريح العقل يعني العقل الصريح، فهو من إضافة الصفة للموصوف، يعني العقل الصريح الذي لم تشبه شائبة، العقل الخالص الذي لم تكدره الشبهات، بل على الفطرة. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يوجد إلا في الذهن، يعني أن الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وهذا المعنى تقدم لك هناك في قول الشيخ: لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذان يمتنع تحققه في الأعين. فهذه من أقوال الفلاسفة المبطلين، يقولون عن الله إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق. الشيخ دخل جاب هذه الكلمة تتضمن الرد: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يوجد إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. وأيضا من مقولاته أن الصفة هي الموصوف، هذا قول باطل في العقل، فجعلوا العلم عين العالم، يعني قل والقدرة عين القادر، والحياة عين الحي، فجعلوا العلم عين العالم، فسووا بين المختلفات. وكذلك من مقولاتهم المناقضة للعقول أنهم لم يميزوا بين الصفات، فجعلوا هذه الصفة هي الصفة الأخرى، فجعلوا العلم هو القدرة، والقدرة هو الإرادة، والإرادة هي الحياة، والحياة هي الذات، فلم يميزوا بين القدرة والإرادة جحدا للعلوم الضروريات، جحدا للعلوم الضروريات. فقولهم عن الله إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقولهم إن الصفة هي الموصوف وأن العلم هو العالم، وقولهم إن هذه الصفة هي الصفة الأخرى وأنه لا فرق بين العلم والقدرة والإرادة والحياة، كل ذلك مناقض لما هو معلوم بالضرورة. ففي هذه الأقوال جحد للعلوم الضروريات ومكابرة للقضايا البديهيات، هذا مذهب الفلاسفة، وبهذا يعلم أن مذهبهم قريب من مذهب الغلاة. لكن الغلاة يصفون الله بسلب النقيضين، وهؤلاء إنما يصفونه بسلب الصفات الثبوتية. نعم والله أعلم. كيف على هذا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل للرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
حسبك. يقول الشيخ رحمه الله: وقاربهم، يعني وقارب الفلاسفة، قاربوهم في التعطيل ولكنهم دونهم وأخف منهم تعطيلا، قاربهم. هذه الطائفة الثالثة من المعطلة حسب ما ذكر الشيخ: غلاة الفلاسفة فأهل الكلام. قاربهم طائفة من أهل الكلام. أهل الكلام اسم لطوائف من الناس من أهل الأهواء وأهل البدع، الجهمية والمعتزلة وغيرهم، والأشاعرة والكلابية والكرامية. قيل إنهم سموا أهل الكلام لأن أعظم مسألة وقع فيها الخصام هي مسألة كلام الله، وقيل لأنهم أصحاب كلام، وهذا هو الذي هو أظهر، لأن اسم أهل الكلام موجود قبل النزاع في مسألة الكلام، يعني أنهم أهل كلام وأهل جدل، وقيل وقال من المعتزلة وغيره من أهل الكلام. المعتزلة هي أكبر وأشهر
طوائف المتكلمين المعتزلة ومن تبعهم طوائف بغير هذا الاسم، قالوا كالزيدية دخل عليهم مذهب المعتزلة، كذلك الشيعة الرافضة دخل عليهم مذهب المعتزلة. يقول الشيخ: فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، هذا مذهب هذه الطائفة. إذا صار عندهم شيء من الخير يثبتون الأسماء، يقولون الله نعم، من هو العليم؟ الله، الله عليم وسميع وبصير وعزيز وحكيم، هذه أسماء لله هكذا عندهم. لكن هذه الأسماء لا تدل على معان ثابتة وجودية قائمة في ذات الرب سبحانه وتعالى. يقول الشيخ أن هؤلاء الذين يثبتون الأسماء وينفون معانيها، ينفون ما تدل عليه من الصفات، هم أيضا طائفتان قريب من بعضهم. منهم من يجعل أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفة، أعلام محضة يعني لا تدل على صفات، مترادفة، مترادفة هي متحدت لفظ معنى واختلفت لفظ، هذا يقال له مترادف. فيها الأسماء أنواع مترادفة ومتباينة ومتكافئة، متباينة إلا المختلفة لفظا ومعنى، مترادفة المتفقة لفظا معنى ومختلفة لفظا. ومنهم من يقول إنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بصير بلا سمع ولا بصر، لقائل أن يقول ما الفرق؟ نقول أبدا لا فرق بينهما من حيث الحقيقة لا فرق، لكن الطائفة الأولى منهم يطلقون هذه الأسماء ولا يلتزمون بالتصريح، ما يلتزمون التصريح بنفي المعنى، وهؤلاء كأنهم لا يرون إطلاق هذه الأسماء على الله إلا مع التصريح. يقول نعم الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع. فيكون الطائفة الثانية أكثر يعني أكثر تمسكا وتشددا، يعني تشددا في مذهبهم، والأولون يعني عندهم شيء من التساهل والتسامح، وإلا في الحقيقة واحد. فالذين يثبتون يجعلون أسماء الله كالأعلام المحضة هي عندهم لا تدل على معاني، لكنهم ما يلتزمون التصريح، وهؤلاء يرون أنه لا بد من التصريح، لأن إطلاق هذه الأسماء بلا تصريح يوهم. وعلى كل فقولهم باطل، فأسماء الله حسنى، ولا تكون حسنى إلا أن تدل على معاني، وقد جرت سنة الله في القرآن أن يذيل ويختم الآيات آيات الأحكام أو غيرها بذكر أسماء المناسبة، ولولا أنها تدل على معاني لما كان فرق بين قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله عزيز حكيم. سلك كل واحد ما في فرق بين تذييل الآية الأولى بعزيز وحكيم والثاني بغفور رحيم. يقول الشيخ: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وتناقضها لصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات. جعلوا كلام كثير ومتفرق في كتبه المبسوطة يبدي ويعيد، لكن ذكر شيئا منه في نفس التدمرية فيما سيأتي، ذكر شيئا من التنبيه على التناقض عنده. وصحيح تناقض، لأن مذهبهم يتضمن التفريق بين المتماثلات، بين الأسماء والصفات. لا فرق، لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فيلزمهم كما سيأتي، يلزمهم إما نفي الجميع أو إثبات الجميع. يقول الشيخ بعد هذا، بعد ما ذكر هذه الطوائف الثلاث، قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. إذن إذا كان ما ذهبوا إليه يفضي بهم إلى نظير ما فروا منه فلا فائدة، لا فائدة في هذا الانتقال والعدول عن المذهب الأول إلى مذهب آخر، لا فرق، لم يستفيدوا شيئا، بل وفي شر مما فروا منه، وهذا واضح كما تقدم. فالباطنية فروا من تشبيه الله بالموجودات والمعدومات، فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات. والفلاسفة فروا من تشبيه بالموجودات فوقعوا في تشبيه بالمعدومات، وهكذا المعتزلة. يقول: يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. يقول: لو أنهم أمعنوا النظر وفكروا بعقولهم وتجردوا لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. هذا موجب العقل، موجب العقل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وهكذا هو موجب الشرع. فالشرع لا يأتي بالتفريق بين المتماثلات ولا بالتسوية بين المختلفات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والتزوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات هو موجب الحكمة، أما خلافه فهو ضد الحكمة. ولكانوا من أولي العلم الذين يرون أن ما أنزل الرسول هو الحق إلى آخر. فإنما فأتوا من عدم التعقل وعدم التفكير وعدم التجرد، والله تعالى قد دعا المكذبين، دعاهم إلى التفكر، إلى التفكر فيما يدعون إليه وفي من يدعوهم. قل: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، عندهم استدلالات عقلية يزعمون أنها أدلة عقلية وهي شبهات محضة، هي جهالات وضلالات وشبه واهية. يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يقول طريقة هذه هؤلاء أنهم يسلكون طريقة السوفسطائية في الأمور العقلية، وهي التمويه. السوفسطائية هم اللي يموهون الحقائق ويكابرون الحقائق